بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على كتاب تطهير الاعتقاد للعلامة الصنعاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الأصل الخامس أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى، لأنه مولي أعظم النعم، فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، وهو قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، لا مجرد قولها باللسان، ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. هذا هو الأصل الخامس من الأصول التي مهد بها الشيخ رحمه الله تعالى لكتابه هذا. قال: الأصل الخامس أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى، لأنه مولي أعظم النعم، فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف. هذا الكلام الذي ابتدأ به هذا الأصل فيه نظر، فهو أولا نقل هذا عن الكشاف بتصرف، ففي الكشاف قال: والعبادة أقصى غاية، وهنا هو أبدلها بباب الخضوع والتذلل. في الكشاف هنا في زيادة قال: ومنه ثوب ذو عبدة، إذا كان في غاية الصفاقة وقوة النسج. الصنعاني قال: ولم تستعمل، وفي أصل الكشاف قال في زيادة: ولذلك لم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى، لأنه مولي أعظم النعم، فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع كما قلنا. هذا الكلام فيه نظر، تأمل. قال: أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى. لم تستعمل في أي شيء، لم تستعمل لغة، لم تستعمل شرعا، ما أفصح عن هذا. ثم إنها استعملت في اللغة، استعملت في اللغة، فالعبادة كما بينا العبادة في اللغة مأخوذة من ماذا؟ من التذلل، تذلل، عبادة تذلل، ما يقال طريق معبد يعني مذلل بوطء الأقدام. ومنه قول طرفة بن العبد: تباري عتاقا ناجيات وأدبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد، معبد يعني مذلل. فاستعملت في اللغة بمعنى التذلل، استعملت في الشرع كذلك في الخضوع والتذلل لغير الله عز وجل محبة وتعظيما. فمن ذل وخضع لله عز وجل محبة وتعظيما فقد عبد الله، ومن ذل وخضع لغير الله تعالى محبة وتعظيما فقد عبد غير الله. واستعملت في الشرع بهذا المعنى وهذا المعنى، فهو قال ولم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى، فهذا هو. فنقول قد استعملت في ذلك. الله عز وجل قال واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم، فسمى تذللهم وخضوعهم لغير الله محبة وتعظيما سماه عبادة. أي نعم. وكذلك قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى كذلك هنا التذلل والخضوع محبة وتعظيما لغير الله سماه عبادة، سماه عبادة. فقوله أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل ولم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى، هذا فيه نظر. وهو رحمه الله أراد أن يقول ماذا؟ أراد أن يقول لك والعبادة تجمع، العبادة تجمع غاية الذل وغاية الحب، وهذا لا يستحقه إلا الله، لا يستحقه إلا الله. لما؟ قال لأنه مولي أعظم النعم، هذا هو مولي أعظم النعم، لأنه المتفضل سبحانه وتعالى على عباده بالنعم. وكونه سبحانه وتعالى المنعم على العباد وحده هذا يوجب عليهم أن يعبدوه وحده وأن يخصوه بالعبادة وحده لا شريك له. هل هناك أحد غير الله عز وجل أنعم عليك بذرة من نعمة أنت عليها؟ لا. قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، وما هنا موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، فهذه الآية تفيد أن جميع ما عليه العباد من نعم إنما هو من الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ فهذا هو. فكون الله جل وعلا هو المنفرد بالإنعام على العباد هذا يوجب عليهم أن يفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة وحده دون من سواه. الله عز وجل ألزم الناس بهذا، قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ثم قال بعدها يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب ها لا. فلذلك ألزمهم بعدها فقال لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فالله جل وعلا ألزمهم بهذا. إذن هذا الكلام الذي ذكره الذي نقله عن الكشاف هذا الكلام مراده منه كما قلنا أن العبادة تجمع غاية الذل مع غاية المحبة والتعظيم، وأنها لا يستحقها إلا الله، وهذا المعنى ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية، قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فهذا مراده. وأما الكشاف، كشاف هذا اختصار لكتاب الزمخشري، وكتابه اسمه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، هذا اسمه كشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. والزمخشري هو أبو القاسم محمود ابن عمر الزمخشري، نسبة إلى زمخشر وهي قرية. وهذا كان حنفيا معتزليا، وقد سئل شيخ الإسلام في الفتاوى عن تفسيره فقال رحمه الله: وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة. وهذا في المجلد 13 في الصفحة 85 بعد 385. واضح هذا؟ فالزمخشري معتزلي، والعلماء يتسامحون في النقل عنه في ما يتعلق بالمفردات، مفردات في اللغة يعني معاني الكلمات، يتسامحون في هذا. فصاحب فتح المجيد نقل عنه في مواضع، كذلك صاحب التيسير نقل عنه في مواضع، والشنقيطي كذلك في الأضواء نقل عنه في مواضع، وهكذا. فمن جهة المفردات يتسامحون في النقل عنه، أما في الحقائق الشرعية فلا. فهمنا هذا؟ قال: ثم إن رأس العبادة، إذن أفادنا في كلامه الأول هذا، أفادنا أن العبادة حق لله عز وجل، هذا حق الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. وذكر لك دليلا من جملة أدلة نوعها الله عز وجل وصرفها في كونه سبحانه الذي يستحق العبادة، قال: لأنه مولي أعظم النعم. وسيأتينا إن شاء الله الكلام على العبادة وعلى أنواعها، وهناك إن شاء الله أيضا نعرض لبيان معناها في اللغة وفي الشرع. قال: ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله. أساس العبادة الذي تبنى عليه، أساسها الذي تبنى عليه التوحيد، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. هذا أساسها الذي تبنى عليه. فإذا أردت أن يتقبل الله جل وعلا منك عبادتك وأن تصعد أعمالك إلى الله عز وجل، فلا بد أن تعلم أن التوحيد أساس ذلك. تأتي بالتوحيد أولا فتضع التوحيد تجعله أساسا، ثم بعد ذلك يقوم بناء العمل. فمن عبد الله بغير توحيد كما بينا بمنزلة من لم يعبد الله سبحانه وتعالى، وقد بينا ذلك أن الله جل وعلا أمر بعبادة مقرونة بنفي الشرك. فمن عبد الله وهو على شيء من الشرك الأكبر فإن الله جل وعلا لا يقبل منه حتى يوحد الله. قال: ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد، وهو بمنزلة الساق للشجرة. هل وجدتم شجرة أو وجدتم أوراق أو فروع تقوم بدون ساق؟ فكذلك العمل. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الصالح ساق شجرته التوحيد. قال: الذي، يعني هذا التوحيد، تفيده كلمته. تفيده يعني تدل عليه، كلمته الضمير راجع للتوحيد. ما كلمة التوحيد؟ هي لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هذه تفيد التوحيد، يعني تدل عليه، تبينه، تشرحه، هذه الكلمة العظيمة. ولذلك الشيخ محمد عبد الوهاب عقد بابا في كتاب التوحيد، قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فقال العلماء: هذا من عطف الدال على المدلول، الدال على المدلول، يعني أن مدلول كلمة لا إله إلا الله هو التوحيد، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله إلا الله نفي وإثبات، والتوحيد كذلك نفي وإثبات، التوحيد نفي وإثبات. قلنا: لا بد في التوحيد من النفي والإثبات، فالإنسان لا يكون موحدا بالنفي المحض. لو أن شخصا قال لا إله، هذا موحد؟ هذا نفي محض، هذا كافر. أي نعم، لا إله والحياة مادة، هذا كلام الشيوعيين وهؤلاء كفار. فالنفي المحض ليس بتوحيد، والإثبات المحض ليس بتوحيد. لو أن شخصا قال الله إله، هل هذا موحد؟ لا. الله إله يعني الله معبود، وهذا لا يمنع أن يكون مثلا غير الله عز وجل، ماذا؟ أن يكون غير الله معبودا. فالتوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات. لا إله هذا هو النفي العام كما قلنا، لا بد فيه من نفي عام، فتنفي استحقاق العبادة عن كل من سوى الله. لا إله أي لا معبود، هذا نفي عام. ثم بعد ذلك يأتيك ماذا؟ الإثبات التام، بأن تفرد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة. فإن أفردته ببعضها وتركت بعضها، هذا إثبات ما له؟ ناقص، إثبات ناقص. فهمنا هذا؟ فهذا هو التوحيد، توحيد نفي وإثبات، ولا إله إلا الله نفي وإثبات. ولذلك قال: الذي تفيده، يعني أن كلمة لا إله إلا الله تفيد التوحيد، تدل عليه، التي إليها دعت جميع الرسل. جميع الرسل دعوا إلى كلمة لا إله إلا الله، وهذا قد مضى بيانه ومضى ذكر الأدلة عليه. قال: وهو أي هذا التوحيد، قول لا إله إلا الله. التوحيد هو قول لا إله إلا الله، فقول لا إله إلا الله يدل عليه، يعني شهادة أن لا إله إلا الله تدل على ماذا؟ على التوحيد. والشيخ محمد عبد الوهاب في كشف الشبهات قال: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، هو معنى قولك لا إله إلا الله. قال: والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها باللسان. يعني لما قال لك هنا وهو قول لا إله إلا الله، وهو الضمير هنا راجع إلى أي شيء؟ إلى التوحيد. وهو قول لا إله إلا الله، ربما يتوهم متوهم أن الصنعاني رحمه الله فسر التوحيد بمجرد ماذا؟ بمجرد القول. ولذلك قال لك دفعا لهذا التوهم: والمراد، مش هو قول مجرد، قال: والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. العمل بمقتضاها أي بما تدل عليه، بما توجبه، بالمطلوب منها. وهو ماذا؟ العمل بمقتضاها أن تعبد الله وحده وتترك عبادة ما سواه، هذا هو العمل بمقتضى لا إله إلا الله. وكما ذكرنا أن فيها أربعة أمور: الأول العلم بمعناها، والثاني اعتقاد هذا المعنى واستيقانه، والثالث التلفظ بها، والرابع العمل بمقتضاها. عمل بمقتضاها بأن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. قال: لا مجرد قولها باللسان، ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. أشوف سبحان الله يعني يكرر هذه المعاني ويبدي ويعيد فيها حتى تثبت وحتى ترسخ في ذهن طالب العلم. قال: وقد علم الكفار هذا المعنى. ما هو هذا المعنى؟ أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وأنها تنفي استحقاق العبادة عن كل أحد سوى الله، وتثبت العبادة بجميع أنواعها لله وحده لا شريك له. قال: وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي. وهذا تعليل، لأنهم يعرفون اللغة، يعرفون ألفاظها ويعرفون ما تدل عليه هذه الألفاظ. ولذلك لما قال الله عز وجل، لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله، هذا دليل. الآن هو يسوق لك دليلا يدل على أن الكفار الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها عرفوا معناه، عرفوا معناه. فجاء عند النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن قومك يشكونك يا ابن أخي؟ قال: لماذا يشكوك قومك؟ قال: يا عم، إنما أردتهم على كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي بها العجم الجزية. فقال: وما هي؟ قال: لا إله إلا الله. فقاموا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني قالوا هذا يريدنا أن نتوجه بالعبادة لواحد، هذا معنى فهموا هذا.
هذا يريدنا أن نتوجه بالعبادة لواحد، ونحن نعبد الله ونعبد غيره معه. وهذا أرادنا على أي شيء؟ هذا أراد منا أن نتوجه بالعبادة لواحد. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر، يعني ونذر عبادة ما كان يعبد آباؤنا، نذر يعني نترك. قالوا لو أجئتنا، أنت أتيتنا لتقول لنا أعبد الله وحده واترك عبادة ما كان يعبد آباؤكم، وهذا الذي فهموه، هذا الذي فهموه. ولذلك كما جاء في الصحيحين أن هرقل لما سأل أبا سفيان وكان حينها مشركا، قال له ماذا يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله وحده. تأمل، قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. وهو إنما قال لهم ماذا؟ قولوا لا إله إلا الله. فعرفوا من لسانهم أنه يدعوهم إلى عبادة الله وحده وإلى ترك الشرك به سبحانه وتعالى. وهنا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ففهموا من دعوته إياهم للا إله إلا الله أنها دعوة إلى جعل العبادة لواحد وهو الله سبحانه وتعالى. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات يقول فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، يعني يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه الجهال. بل العجب ليس ممن يدعي الإسلام فحسب، العجب ممن يدعي الإسلام ويدعي العلم ويظن أنه على علم وأنه العلامة فلان ويفسح له في الإعلام ويقدم للناس على أنه من علماء هذه الأمة وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لا يعرف هذا المعنى. بل والله ربما جعل وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف، يجعل وزير للشؤون الإسلامية والأوقاف وهو لا يعرف ماذا معنى لا إله إلا الله. للأسف هذا في كثير من البلدان يتربى عليها ماذا المتصوف وهكذا. فالشيخ هنا قال فالعجب من يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه الجهال، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها. تلفظ بحروفها، ولذلك بعضهم إذا سألتهم ما معنى لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله لفظ. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، ما كأنها لفظ مجرد عن معنى. قال هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم، يعني الذي هو عالمهم المبرز، يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. وهذه مصيبة، والله هذه مصيبة عظيمة، كون الناس يجهلون معنى هذه الكلمة التي هي مبدأ دعوات الرسل التي جاء بها الرسل جميعا ونزلت بها الكتب، وأول ما تكلم الرسل تكلموا بها، فالناس جهلوها وجهلوا معناها، وإلى الله تبارك وتعالى المشتكى. فهذا الأصل يعلم منه أن التوحيد هو حق الله على العباد، أن التوحيد الذي هو عبادة الله وحده وترك الشرك به وهو معنى لا إله إلا الله. وهذا معناه الذي ذكره الشيخ والذي قد علمه الكفار، ولذلك امتنعوا عن قولها وامتنعوا عن الإذعان لها، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا يعني استمروا على عبادتها. ولذلك قالوا في جملة ما قالوا: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. وهذا هو الصبر المذموم، صبر على الشرك بالله سبحانه وتعالى. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه، يضلهم عن آلهتهم بسبب ماذا؟ أنهم يدعوهم إلى ترك عبادتها وإلى عبادة الله عز وجل وحده. وما أشبه الليلة بالبارحة. الآن يقول المتصوف والخرافيون: إذا قام شخص يتكلم يجرد التوحيد لله عز وجل، ربما قام أحدهم قال: لا تسمعوا له، هذا سيضلكم. أليس الكلام هو نفس الكلام؟ هذا سيضلكم، يقول لك ما تسمعوا له، ده والله يضللكم كلكم. وحصل لنا هذا، حصل لنا هذا مرة، مشينا قرية اسمها عند الخدر، وأنا وقفت المسجد مليء، وقفت بعد صلاة المغرب، وكان معي الأخ أبو جابر، وبدأت أتكلم، وكما يقولون هم يعرفوا جيتهم من فوق، وأنا ماشي، وفي واحد متصوف كبير هو عارف إنه أنا ماشي عليهم داخل شيئا فشيئا. فلما يعني دخلت وبدأت أتكلم في التوحيد وفي نفي الشرك وكذا وكذا وكذا، قال: والله أنا عارفه من قبيل بلف دائري المهتم، ده ما تسمعوا لي، والله يضلكم كلكم، وذيل ناس كفار والصلاة وراهم باطلة. أيوة أبو جابر قال لي: أنت حجيت؟ قال: لا وحجيت. قال له: أنت عارف صليت وراه ده في مسجد نمر دمنه، ده جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب طوالي. قال: لما صليت وراه مضطر عمل شنو؟ والله بهذه الكلمة، قال: صليت يعني خلفه وأنا مضطر. وهذا نفس المقالات، لو تنظر المقالات نفس المقالات، تقوم وتدعو إلى الله وتجرد التوحيد لله وتدعو الناس إلى إفراد الله بالعبادة، يقوم لك واحد يقول لكم: ده ما تسمعوا له، ده بضللكم، يضلكم عن أي شيء، يضلكم عن أي شيء. نفس المقال: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. ولذلك يصبر بعضهم بعضا على الباطل، يقول لك: يا زول والله لو اتكلمت من الآن لحد قيام الساعة، نحن الناس هذيل ما بنخليهم، ما بنخليهم، صحيح ولا ما صحيح؟ سمعتم هذا؟ هذا موجود، موجود بكثرة. من مارس الدعوة إلى التوحيد لا سيما في الأوساط التي تعب الشرك والبدع والخرافة، يجد هذا الكلام وأعظم وأشد من هذا الكلام. نسأل الله عز وجل السلام والعافية، ونحمد الله جل وعلا على ما من به علينا من الهداية إلى توحيده، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك، وأن يزيدنا علما في هذا الباب وفقها، وأن يباعد بيننا وبين الشرك كما باعد بين المشرق والمغرب. قولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.